لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك من برنامجكم أروقة الوقف، هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام نرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا أبو عبد الله، حياك وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
نعم شيخنا الكريم، ربما ينص في بعض الأحيان في صك الوقفية على مسائل مختلف فيها يختلف فيها الناظر، وكذلك ربما يمنعها القاضي، فكيف يمكن التعامل مع هذه الحالات؟
نعم، هذه يسميها العلماء المسائل الاجتهادية. نعم. وصورتها أن الواقف قد يقف على أشياء تكون محل نظر عند القاضي واجتهاده يخالف فيها، لكنها كلها في محل الاجتهاد ليست في مسائل قطعية. وكذلك أيضا عند الناظر، بمعنى أن الواقف يقف على أشياء غير مشروعة، عفوا يراها الناظر مشروعة، يراها الواقف مشروعة ويراها الناظر غير مشروعة، وكذلك القاضي أيضا يراها غير مشروعة فيما يراها الواقف أنها مشروعة. فماذا يفعل القاضي وماذا يفعل الناظر تجاه هذه المسألة الاجتهادية؟ الذي عليه عمل أهل الإسلام في هذه المسألة هو أنها لا تغير مدام أنها اجتهادية فعلا وهي محل للنظر والاستدلال والتوازي والتقارب بين القولين، وهما يسمى عند العلماء بقوة الخلاف، أن الخلاف فيها قوي، فهذه لا يصح للقاضي ولا للناظر أن يعدل فيها. يعني مجرد أنه اجتهد، يعني المسألة هي كلها تعليلات، وربما القاضي مرة يرى المشروعية ومرة لا يرى المشروعية من قوة الخلاف في المسألة، وكذلك الناظر. فهنا لا نتعرض لوصايا الناس وأوقافه في المسائل الاجتهادية، وإنما الذي يتعرض له ويعدل إذا خالف أمر قطعي أو أمر ليس قطعي لكنه ظاهر جداً في حكمه الشرعي، فيه ظهور والقول الآخر فيه نوع من الضعف حتى وإن كان قال به أئمة، فقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. والذي أراه أن يعنى من يتولى الأجوبة في هذه المسألة أو الفتوى، وكذلك أيضا في مجال القضاء، أن يعنى بهذه المسألة عناية جيدة، وأن لا يتعرض لوصايا الناس وأوقافهم لمجرد اجتهادات فقهية. وربما الإمام الواحد المتبوع عنده مثل الإمام أحمد له قولان مشهوران ليس أحدهما بأولى من الآخر، ثم ناظر لأن هذا القول ساد في وقت معين أو قال به هو أو قال به شيخه واستقرت عنده وتشرب بها، ثم يلجأ إلى تعديل هذه الوصايا والأوقاف وتغييرها في محل الاجتهاد. وهذه لها نظير، ابن تيمية رحمه الله يرى أن الموظف الذي يعمل في ولاية الوالي أميرا أو خليفة ثم ترده منه مسائل اجتهادية، الحاكم يرى جوازها وهو يرى عدم جوازها، أن له أن يجريها، يعني يجري المعاملة بيده ويتحقق منها ثم ينفذها ثم يتابع تنفيذها، وهذا منصوص صريح لابن تيمية رحمة الله في هذه المسألة. ولا يستقيم أمر الولايات إلا بهذا، ما يصير كلما اجتهد إنسان في ولاية أو في يعمل في حكومة أو يعمل في مكان اجتهد في مسألة معينة قال هذا لا يجوز وأنا أترك العمل وأدعى أو لا أفعلها أو يعطيها زميلة مثلا، هذا كله لا يحسن ولا يتنصل الإنسان من عمله ومن وظيفته بناء على هذا الاجتهاد،
حتى لو أنه يرى خلاف ذلك،
حتى لو كان يرى في المسائل الاجتهادية.
نعم،
مسائل اجتهادية. أما المسائل الظاهرة جدا اللي الخلاف يعتبر فيها شاذ ويعتبر فيها ضعيف جدا، مثل مسائل الأنبذة عند بعض المذاهب الفقهية ومسائل ونحوها وجعلها أوقاف أو وصايا، هذه لا يجوز إمضاؤها، ولا ما ضعف فيها الغلاف ضعفا ظاهرا، وهذه يقدرها القاضي. ويمكن أيضا في بناء المدونات القضائية وغيرها والضوابط القواعد أن توضع لها ضوابط تقلل الخلاف في هذه المسألة، ثم يوكل الأمر إلى القاضي ثم إلى محاكم الاستئناف في المسائل المشكلة، حتى تتحقق العدالة بين أصول الشريعة وما تقتضيه من أحكام فقهية، وبين الحق الاجتهادي للواقف في هذه المسألة.
والشريعة الإسلامية دائما ما تتشوف إلى أن يكون هناك محبة وتوافق بين الراعي والرعية، ولا يكون هناك تشتت وفرقة وتحسن.
نعم
في ذلك.
هذا صحيح.
وأيضا أحد أئمة الفقه شيخنا الكريم المتألم كذلك في التاريخ الإسلامي حينما كان في الحج، وكان من أئمة الفقه في ذلك، فيبدو أن الخليفة أو الحاكم آنذاك صلى صلاة بحكم معين، وهذا الإمام يرى خلاف ذلك، ومع ذلك صلى خلف هذا الحاكم وهو هذا الوالي أو هذا الإمام.
نعم، هذا في قصر في إتمام الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه.
نعم، وقال الخلاف شرع.
وفي غيرها بل بعض الأئمة قنت عند، هو ليس شافعيا، قنت عند الشافعية في صلاة الفجر مراعاة للعامة والخلاف.
نعم شيخنا حفظكم الله، يعني وأنتم تتكلمون قبل قليل فيما يتعلق كذلك في هذه المسائل المختلف بها، كثير من الواقفين في ظني أنه يدير وقفه في حياته لا يحتاج إلى ناظر، أليس كذلك في وقت حياته؟
نعم، هذا أمر مفتوح له، حتى مسائل النظارة يغيرها حتى لو نص فيها على شيء. لو قال مثلا الواقف بأن الناظر فلان حتى في حياتي، ثم عزله ووضعه نفسه ناظرا، جاز ذلك. واللي جرى عليه عمل المحاكم الحقيقة نوع من البحبوحة والتوسع في بعض الأشياء الشكلية والإدارية، وتغيير بعض المصارف من غير أن يغير مصرف مثلا من أولوية عليا إلى أولوية دنيا مثلا، وإنما إذا كانت مثلها أو مساوية لها أو أعلى منها تتسامح المحاكم في تعديل بعض المصارف وإذا طلبها الواقف بنفسه حتى بعد الوقف.
نعم،
وهذه أظن لها فيها مبادئ قضائية منصوصة يرجع إليها القضاة في هذا المقام.
لعلكم استفدتم بالإجابة، أنا كنت أريد أن أردف تساؤلي السابق بسؤال آخر صاحب الفضيلة أحسن. نعم. الله إليكم، يعني البعض ربما أنه في وقت حياته يوقف مثلا عقارا أو بناية أو عمارة ثم يتوفى، فيأتي أحد النظار ليرعى مثل هذه العقارات، لكن قد يكون هناك نشاط محرم في مثل هذه العقارات، فهل للناظر أن يغير هذا النشاط أو يوقفه أو يلغيه ثم بيأتي مثلا بمستأجر آخر حتى يأخذ منه غلة أخرى في نشاط آخر؟
نعم، أما إذا كان هذا النشاط محرم قطعيا في الشريعة أو بظهور كما ذكرنا الأدلة فيه ظاهرة جدا والأقوال الأخرى ضعيفة جدا، فهذه نعم تغير. فإذا غيرت الأشياء من الجور إلى العدل فمن باب أولى أيضا أن تغير الأشياء من الحرمة الظاهرة أو الحرمة القطعية أو الظاهرة إلى الحل أو الإباحة أو المشروعية
دون العودة إلى
ريب. لكن لو كانت اجتهادية هل له أن يفعل؟
لا، نتكلم عن المحرمة صريحة صراحة.
لا يجوز. مثلا لو قال مثلا، أنا أعطي مثال هذا من طرف الذهن قريب، لو قال يوضع جزء من الوقف مثلا في شركة خدمات سياحية مثلا، هذه فيها نزاع
صح،
وهي مبنية على مسائل الذرائع
وفيها،
وهذا قول لمالك فقط. الإمام مالك رحمه الله يقول، أو شركة إلكترونيات مثلا فيها أجهزة جوال وأجهزة تلفاز وقد تؤدي إلى استخدامها في المحرم، فقول الجمهور أنه لا بد من معرفة استخدام هذا الجهاز أو استخدام هذه التذكرة أو الخدمات السياحية، أن نعلم من مستخدمها أنه سيستخدمها في حرام. إذا ما علمنا فلا ننظر كما يقول مالك رحمه الله، أنه ينظر إلى كثرة قصد الناس إلى الحرام في هذه الخدمات. كثرة قصد الناس إلى الحرام في الإلكترونيات كثير.
حيرتنا يا شيخ.
نعم، وكثرتها لا، هذه مسألة اجتهادية،
لأنه البعض ربما أنه يقطع هذه التذكرة ويذهب مثلا يستمتع بالمناظر الخلابة،
إذن
والبعض قد يعاقر المحرمات.
نقول يعني يجوز.
ما هو الضابط في ذلك؟
نقول يجوز إذا لم تعلم عنه أنه سيستخدم هذه التذكرة في حرام وسيستخدم هذا الجهاز في حرام،
إن لم أقطع
الجواب
يعني.
الجواز. الإمام مالك يقول إذا كثر قصد الحرام، قصد الناس إلى الحرام في هذا المباح حرم. هذا رأي اجتهادي.
نعم،
فما يأتي القاضي يأخذ بهذا الرأي الاجتهادي فيقول ما توضع في مكتب خدمات سياحية مثلا، أو يقول لا يجوز أن توضع في شركة إلكترونيات بيع الإلكترونيات دون أن نعلم مقاصد الناس باستخدامها، بل هي على الجواز. وهذا منصوص الحنابلة ومنصوص ابن قدامة في المغني حتى في بيع العنب، نص على بيع العنب لمن للخمار الذي يتخذها خمرا إذا كنت لا تعلم استخدمها في عصر الخمر أو في الأكل أو في أكلها، وما كان هناك قرائن.
الله.
فنقول لا بد، هذا نص ابن قدامة، لا بد أن يعلم بنطقه أنه يستخدمها في الحرام،
لا بد أن يقطع.
نعم، يقطع ويغلب على الظن. فهذا منصوص الأئمة الحنفية وهم أوسع الناس في هذا الباب، وكذلك الشافعية والحنابلة. المالكية كما ذكرت ينظرون إلى كثرة قصد الحرام في الواقع، ولا ينظرون إلى ذات المعين الذي سيستخدم هذا الجهاز أو هذه السلعة. هذا مثال فقط. هل يجوز للقاضي أن يقول لا تستخدم في بيع إلكترونيات أو لا تستخدم في مكتب خدمات سياحية؟ الجواب لا يجوز، لأنها اجتهادية وقول الجماهير على الجواز في مثل هذه المسائل.
جميل. إذن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا الشيق مع صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
يعرض هذا التقرير إحدى صور أوقاف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي يحفظه الله. تطل منطقة جازان على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة. وتمتاز منطقة جازان بتنوعها البيئي والمناخي، وهي إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة، حيث تتنوع محاصيلها وتعود البوابة الرئيسة لجزر فرسان. وقد تم افتتاح فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة جازان في مدينة جيزان في نهاية عام 1423 للهجرة، ويشرف على مشاريع محافظات المنطقة 16 إضافة إلى المراكز والقرى والهجر التابعة لتلك المحافظات. وقد تنوعت إنجازات الفرع في المشاريع الشبابية والنسائية والسكنية والتنموية والحرفية والتدريبية والتعليمية. وقد استقبل الفرع ودرس 448 مشروعا، ودعم منها 257 مشروعا بمبلغ إجمالي بلغ 24 مليون ريال. ومن ناحية أخرى، أسهم الفرع في تسجيل 149 جهة في نظام مانح، وساهم الفرع في تأسيس 14 جمعية تخصصية في المنطقة، وبناء 54 وحدة سكنية للفقراء والمساكين والمحتاجين تم توزيعها على محافظات المنطقة، بلغت تكلفتها 11 مليون ريال تقريبا. وبلغ عدد المساجد المحتاجة المستفيدة من دعم الفرع أكثر من 200 مسجد، من حيث توفير الأجهزة الصوتية أو المكيفات أو الفرش أو المكانس الكهربائية، إضافة إلى بناء جامعين اثنين بمبلغ قدره 2.25 مليون ريال تقريبا، وبناء مركز حواء لتنمية المرأة وتأهيلها بمبلغ قدره 1.5 مليون ريال تقريبا. وبلغ عدد المناسبات التي دعا إليها الفرع 80 مناسبة تقريبا، بينما بلغ عدد زيارات الفرع إلى الجهات الحكومية والأهلية 750 زيارة، ما بين متابعة المشاريع أو الزيارات التطويرية أو زيارات تبادل الخبرات. وبلغ عدد لقاءات تنمية القطاع من الناحية المعرفية بالإجراءات والنواحي المالية والإدارية 40 لقاء. وبلغ عدد المبادرات المرفوعة 5 مبادرات على مستوى المنطقة، إضافة إلى بناء القدرات من لوائح وأنظمة ل8 جهات خيرية. ومن الكيانات التي دعمها الفرع جمعية أثر الشبابية، وجمعية آفاق التنمية بالعدابي، وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، وجمعية بناء وتنمية مساكن جازان. ودعم الفرع أيضا الدورات الأولية الإلكترونية ومسابقة العلم الواجب وبرنامج إعفاف لإعانة الشباب الفقراء على الزواج ولمساعدة المتزوجين حديثا.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
فلنسمع دعوة خالقنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وترحيب ثان بضيفنا الكريم في أروقة الوقف صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
نعم شيخنا الكريم، لربما بعض الأوقاف يكون هناك ريع هائل وكبير جدا، وقد تدور السنة ولم يصرف بعد في مصارف الوقف المشروعة والمنصوص عليها في صك الوقفية، فهل هناك زكاة على هذا المال الموقوف؟
أما ما يتعلق بالوقف الخيري الصرف فلا زكاة فيه
إطلاقا،
وهذا أيضا لا خلاف فيه في العمل الجاري في المملكة عندنا.
نعم.
لا خلاف فيه أبدا، وهو قول الأكثر والأغلب من أهل العلم، فهذا لا زكاة فيه، إنما محل النزاع هو، وكذلك لا زكاة في العين حتى وإن كانت وقف ذري. يعني عين الوقف ما نقول هذا عين وقف، لا زكاة فيه، هذا لا إشكال فيه،
كعمارة
حتى لو كان وقف ذري محض، حتى لو كان على أغنية. محل البحث هو الوقف الذري في ريعه، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة في ريع الوقف متى ما استحق، ولذلك جاء منصوص مسودة مشروع الهيئة العامة للأوقاف الزكاة أنها تجب الزكاة في الوقف الذري،
لكن الشيخ
في الوقف الذري في ريعه وليس في عينه. نعم.
أنت جنحت إلى الوقف الذري شيخنا الكريم في الحديث عن هذه المسألة تحديدا، ولربما أيضا بعض المشاهدين الكرام قد يكون لديه ربما نفس هذا المفهوم، لكن سؤالي شيخنا الكريم، بعض المرات يكون هناك يعني نص في صك الوقفية على صرفها في وجوه البر والخير والإحسان، لكنهم قد لا يكونوا من الأصناف التي توجه لهم الزكوات هذه المصارف، وبالتالي قد يكون هناك يعني نوع من التساؤل، هل تزكى أو لا تزكى هذه الأموال؟
أحسنت، هذا صحيح. أقول حتى لو كانت على غير مصارف الزكاة فإنها لا تزكى،
ما دام
أنها على وجوه بر عامة فإنه لا زكاة،
لكن ليس من
مثل أموال الدولة، ليست أموال الدولة تبقى عندها سنين،
صحيح
هي كل عملها أعمال بر عامة، كلها أعمال خير وأعمال بر ومصالح الحكومية ومصالح الناس، فهي لا تزكى أيضا، وكذلك الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للحكومة.
تقصد عفوا يا شيخ صناديق التحوط السيادية، هذه لا تزكى؟
كل
صناديق
كل التحوط، كل أموال الحكومية لا زكاة فيها،
حتى لو مضى عليها أكثر،
حتى لو مضى عليها دهور. نعم.
جميل شيخنا، يعني هنا لا تزكى إطلاقا فيما يتعلق مسألتنا تحديدا، حتى لو كانت في مصارف غير،
حتى لو كانت في مصارف غير زكوية، في غير الفقراء والمساكين،
في الأصناف السبع يبدو.
نعم هذا طبعا في مصارف الزكاة، لكن لو تصورنا أن هناك مصارف الوقف بعضها مصارف زكاة، يعني مما يصرف للزكاة ليست هي مصارف الزكاة، وغيرها مصارف بر عامة ليست من مصارف الزكاة، كلها حكمها واحد أنه لا زكاة في أموال البر العام، وإنما الزكاة في ريع الوقف الذري فقط.
جميل شيخنا، لو افترضنا أن أحد الإخوة قد أوقف في حياته ربما وقفا وكان هناك ريع من هذا الوقف، وكان يصرف من ريع هذا الوقف على من تشملهم الزكاة، فهل يجوز يعني أن يشطب جزءا من زكاته العادية من هذه المصارف التي تعطى من الوقف نفسه؟
لا يجوز، هذا مصرف مستقل في ذمته الاعتبارية وصفته مفكة ومفصلة عن صفته الطبيعية، هذا الشخص
ما له علاقة،
هنا يجب أن يصرف ما حدد للفقراء والمساكين من الوقف كما هو، كما يجب عليها أن يخرج زكاته كما هي.
نعم. لا علاقة هذا بذاك.
نعم صحيح.
نعم. الشيخنا وفقكم الله، كذلك يعني الوقف على الولد المعاق دون غيره من إخوته، سواء كان في حال الحياة أو حتى في حال ممات هذا الأب، الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم يجوز، لكن بشرط أن تكون مؤقتة بحاجته فقط، فما يقول هذا البيت وقف على ولدي ومن بعده ذريته، هذا لا يجوز، هذا ظلم
فقط للولد،
لكن والذي أراه لا يقف العين وإنما ينص عليه في الريع، يقول هذه وقف لله عز وجل في وجوه البر وينفق منها كذا وكذا لولد المعاق حتى يشفى
أو
إلى أن يتوفى ثم بعده يعود إلى وجوه البر العام، هذا جائز، وكما ذكرنا في وقفية عبد الله بن الزبير أنه وقفها على المردودة من بناته أي المطلقة، والمطلقة طبعا ليس وصف هو المقصود، هي أن تكون يعني فقدت عائلها ولم تجد مصدر من مصادر الرزق،
طيب شيخنا الكريم، يعني أيضا هناك تساؤل آخر، البعض ربما ينص في صك الوقفية وسواء حدث هذا الأمر في حياته أو بعد مماته، يقول مثلا جزء من هذا الوقف يصرف على أبنائي لإعانتهم على الزواج، وقبل أن يؤسس هذا الوقف ربما بعض أبنائه قد تزوجوا في السابق، فهل يعوضون؟ يعني يعوض المتزوج أو مثلا يبنى لهم مشيد لهم منازل
قبل الوقف؟
إيه نعم، هو تزوج
يعني
قبل،
هو لم يعطيهم قبل الوقف، تزوجوا
لا، هو نص في صك الوقفية على أنه يخصص من هذا الوقف مبالغ لإعانة أبنائه على الزواج، لكن قبل أن يؤسس هذا الصك وقبل أن ينوي كان هناك بعض الأبناء قد تزوجوا قبل
ولم يعنهم.
نعم، لأنه لم يؤسس هذا الوقف، فهل نعم يعوضون مثلا؟
نعم نعم، لو عوضهم فهو من العدل.
طيب خواطرهم،
حتى وإن كان سابق للوقف هذا من الصلاحيات التي للناظر.
جميل.
وهو من العدل الذي يجب أن يكون بين الأولاد، إن كان غنيا وثراؤه كبير
كبير
يعني يعطيهم من ماله ويترك الوقف.
جميل.
وإن كان وضعه عادي وقد يضر به أن يعوض أبنائه فيعطيهم من الوقف، من ريع الوقف. نعم، حتى لو عطل بعض المصالح الأخرى.
شيخ الكريم، من النوافذ المزعجة التي تقلق القضاة كثيرا والتي يطل منها بعض الموسوسين، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويعافيهم، سواء في قضايا الطلاق أو قضايا أخرى متعلقة ربما أيضا تتلقونها أنتم كمستفتين في قضايا الوسواس في الطهارة وفي العبادة وفي توحيد الله عز وجل وغيرها، أيضا الوقف ربما ناله ما ناله من بعض الموسوسين، نسأل الله عز وجل أن يسبق عليهم الشفاء والعافية. فما يتعلق بحكم الموسوس في وقفه تحديدا؟
نعم، الموسوس كما ذكرنا أو كما يقال في الأحكام الشرعية المتعلقة بطلاقه والمتعلقة بحقوق الله عز وجل فقط.
نعم.
فهنا يعني إذا عظمت عليه سيطرة هذا الوسواس فلا يقع منه وقف. يعني بعضهم قال لكذا بحرفه، أنا يقول إذا قلت هذا أمر غير صحيح مطلقا يقول أنا طلقت، يعني وسواس متقدم جدا. وبعضهم يقول مثلا أنا واقف هنا فيقول قد كنا أوقفت أموالي، هذا كله لا يصح منه وقف.
هذا مرض يا شيخ.
نعم، لا يقع منه وقف ولا يصح منه، وهذا الحقيقة هذا مسلوب الإرادة في هذه الجزئية حتى وإن كان هو في تمام عقله، فلا يعتبر وقفه إلا إذا شهد عليه شهود معتبرون أنه قال وقفت مالي، نص عليه وقفت مالي هذا لله عز وجل
وحرر مثلا.
نعم، ومثلها أيضا المجرد من الإرادة لأسباب أحيانا نفسية معينة أو أسباب سحر أحيانا أو نفسية يظنه سحرا أو سحر وهو حقيقة هو سحر، فإذا قال أنا لم أكن في إرادتي فإنه له الحق في هذا، لأن أصل بناء الوقف وصحة الوقف لم توجد أصلا، وليس رجوع عن الوقف
وإنما أصلا لم يوجد.
نعم، هو لم يوجد، هو الآن يقول بأنه لم يكن في تمام
حتى يرجع عنه. نعم. إذن كل الشكر والتقدير مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا، وقد أعطانا هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف، وكذلك سلط الضوء جزاه الله خيرا على هذه النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالأوقاف. الشكر يتواصل ويمتد لمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف وهي الجهة الراعية لهذا البرنامج المبارك، كذلك نشكر كافة زملاء طاقم البرنامج، ولكم أنتم مشاهدين الكرام أجمل تحية على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.